بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد دعت الرغبة في تيسير العلم لعامة الناس إلى تبسيط مناسك الحج، وذلك باستخلاصها من كتاب حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه، عن النحو الذي جريت عليه في رسالتي تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير أنني زدت فيه زيادات هامة استدركت بها ما لم يرد ذكره من المناسك في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالتعليق عليه. قد عنيت عناية خاصة بتخريج هذه الزيادات وكذلك الفوائد الأخرى التي أوردتها فيه على النحو الذي جرينا عليه في سائر كتبنا من ذكر مرتبة الحديث ومصدره، لكن على طريقة الاختصار مع الإحالة في غالب الأحيان إلى كتب الأخرى ما طبع منها وما لم يطبع. وأما ما كان في كتاب الحجة فلم أعني بتخريجه اكتفاء بأن الكتاب متوفر بين أيدي القراء الكرام، فمن شاء منهم التثبت من شيء منه فمن الميسور أن يراجعه، وإليه الإشارة عند الإحالة عليه بكلمة الأصل. وإتماما للفائدة نقلنا عنه بشيء من الاختصار الملحق الخاص ببدع الحج والزيارة، سميته مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف. والله تبارك وتعالى أسأله أن يجعل عملي كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل أحد فيه شيئا. دمشق، 21 شعبان سنة 1395 هجرية، محمد ناصر الدين الألباني. 95 نعم، 40 سنة، 42 سنة. نصائح بين يدي الحج، وهذه نصائح وفوائد أقدمها إلى إخواننا الحجاج بين يدي الحج. أولا، على الحاج أن يستقي ربه ويحرص طاقته ألا يقع فيما حرم الله عليه، بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا ظاهر حتى الكبائر، يغفر الله عز وجل له إن حج هذا الحج لم يرفث ولم يفسق، هذا شرط قوي، لم يرفث ولم يفسق. نعم، والرفث والجماع مقدماته، والفسوق هو عمل المعاصي الخروج عن الطاعة. فإذا حصل حج بهذا الشرطين فهنا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكفر عنه ذنوبه كلها، يغسل الله عز وجل عنه ذنوبه كلها. قال: إن فعل ذلك كان حجه مبرورا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. قال: فلا بد من التحذير مما ابتلي به بعضهم لجهلهم أو ضلالهم. الإشراك بالله تعالى، قد رأينا كثيرا منهم يقعون في الشرك الاستغاثة بغير الله، كان يستغيث مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر وعمر، والاستعانة بالأموات من الأنبياء والصالحين ودعائهم من دون الله، والحلف بهم تعظيما لهم ويبطلون بذلك حجهم. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذه كلها شركيات، استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعانة بالأموات، دعائهم من دون الله عز وجل، الحلف بهم تعظيما لهم كل هذا من الشرك، أن فعله الحاج أو غير الحاج بطل عمله. قال تدين بعضهم بحلق اللحية فإنه فسق في مخالفات أربع مذكورة بالأصل. يعني بعضهم يتزين في الحج بحلق اللحية وهذا فسق ولا يرجع قيام ولدته أمه. وآدم آدم في مخالفات أربع مذكورة بالأصل أي في حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المخالفات الأربع أنه خالف أمر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه توبيخ لخلق الله، أنه تشبه بالكفار، أنه تشبه بالنساء. هذه المخالفات الأربع. قال تقدم الرجال بالذهب فإنه حرام لا سيما ما كان منه من النوع الذي يسمى اليوم بخاتم الخطبة فإن فيه أيضا تشبها بالنصارى. هذا الذي يسمى الدبلة، هذا فيه تشبه بالنصارى وأيضا يعني يتختم بها الرجل، هذا محرم عليه أن يتختم بها لأنها من الذهب، وإذا تختمت بها المرأة أيضا لا يجوز أن فيه تشبه بالنصارى. ثانيا وهو ذهب لكن يعني وقت الخطبة يعني عند أن يخطب إذا كان في الضمة في شيء، إذا كان في الضمة في شيء المهم أنه مما يلبسه الرجال معروف، يعني الذهب الذي يلبسه الرجال والذهب الذي قصد الفضة الذي يلبسه الرجال والفضة التي تلبسها النساء معروف، يعني هذا مصنع للرجال هذا مصنع للنساء. لا ما في تشبه إلا إذا كان وقت الخطبة يعني يلبسه وقت الخطبة، هذا هو التشبه. أن النصارى يستعملونه وذلك هو، فلو استعمل مثلا هذه دبلة الخطوبة قبل الخطبة وهي دبلة الخطوبة أيضا تشبه، لكن إذا كان خاتم عادي من فضة ما في شيء. هذا الآن الدبلة هذا لبسه الآن، هذا نعم لبسه الآن يعتبر ما يتشبه لأنه ماذا دشوا هذا يعني هذا ما هو صار صافي. أما هذه لا يعني إذا كان دبلة الخطوبة هذه ما تشبه، أنا فيها تشبه.
وهذه
فيها تشبه يعني دبلة ما تشبه، ما يصبح أن يلبسها الرجل. لا لا ولا تزعل ولا
شيء.
لا هو يتكلم عموما يعني. هو يتكلم لهذا عموما. يتكلم لهذا عموما. أيوة هذا هو صح. هذا صح. لا هذا فيه خطوط. أما هذا صح. نعم هذا. جنب لبسه أحسن.
ثاني عادي.
ثاني عادي. إذا كان ما هو دبلة طيب تقدم الرجال. طيب ثانيا على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي، على كل من أراد الحج ممن لم يسق الهدي أن ينوي حج التمتع لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخر الأمر. وعلى الأمر الصحيح أنه لا يقتضي الوجوب، يقتضي الاستحباب فقط. فيستحب الحاج إذا لم يشق الهدي إذا أن ينوي حجة تمتع، هذا أفضل وهو أفضل المناسك. لحديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولا جعلتها أمرا. فالأفضل أن يتمتع الحاج، أن ينوي بحجه حجة تمتع، هذا أفضل الحج، أفضل من الإفراج وأفضل من الكرامة. قال ولغضب على أصحابه الذين لم يبادروا إلى امتثال أمره بمسك الحج إلى العمرة، ولقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ولما قال له بعض الصحابة أرأيت مدحتنا هذا لعامنا هذا أم للأبد، شبك صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. من أجل ذلك أمر صلى الله عليه وآله وسلم السيدة فاطمة وأزواجه رضي الله عنهن جميعا بالتحلل بعد عمرة الحج. ولذلك كان ابن عباس يقول من طاف بالبيت فقد حل، سنة نبيكم وأبرمتم. فعلى كل من لم يشق الهدي أن يلبي بالعمرة في أشهر الحج الثلاث، يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن لبى بالحج مفردا أو قارنا ثم بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالفصح فينبغي أن يبادر إليه ولو بعد قدوم مكة وطوافه بين الصفا والمروة فيتحلل ثم يلبي بالحج يوم التروية يوم الثامن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يجب. يعني من الإنسان من بداية الأمر يعني لا شك أنه يستحق له أن يدخل حجة وحج تمتع، ينوي عمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يوم الثامن يلبي بالحج. طيب الإنسان ما يدري أن هذا هو الأفضل، طيب فذهب ولبى بالحج، هل لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجا وعمرة، دخل مكة اداء بافعال العمرة، طاف يعني بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، نعم في هذا الحال يعني يحلف. والافضل له في هذا الحال ولو كان قد فعل افعال العمرة الافضل له ان يحسبها، ان يحسبها يتحلل يكمل أعمال العمرة ثم بعد ذلك نعم يتحلل ويكون بذلك متمتعا، يكون بذلك متمتعا. طيب ثالثا إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة فإنه واجب، فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به في قوله خذوا عني مناسككم. إياك أن تدع البيات في منى ليلة عرفة، ليلة عرفة أن الحاج اليوم الثامن، اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، يعني يذهب إلى منى، يذهب إلى منى يصلي فيها الظهر والعصر، يعني يلبي بالحج وينطلق من مسكنه، يلبي بالحج في مكة من مسكنه ثم بعد ذلك ينطلق إلى منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت، يبقى يعني بايتا فيها في منى، نعم إلى فجر يوم عرفة يصلي الفجر ثم بعد ذلك بعد الفجر نعم ينطلق إلى منى، ينطلق إلى عرفة، ينطلق إلى عرفة. نعم هذا هو الذي ينبغي للحاج، لأن النبي في منى ليلة عرفة يقول الشيخ الألباني رحمه الله واجب، فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر به بقوله خذوا عني مناسككم. الشيخ الألباني يرى الوجوب، يرى وجوب هذا البيات، نعم. وعليك البيات أيضا في المزدلفة حتى تصلي الصبح، فإن فاتك البيات فلا يفوتنك أداء الصلاة فيها، فإنه أوجب منه بل هو ركن من أركان الحج على القول الأرجح عند المحققين من العلماء إلا للنساء والطعام، فإنه يجوز لهم الانصراف بعد نصف الليل كما سيأتي. عن أيضا المبيت في مزدلفة، هذا بعد أن تذهب إلى عرفة، تصلي في عرفة الظهر والعصر، طيب، ثم تبقى تدعو الله سبحانه وتعالى وتذكر الله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس، ثم تنطلق إلى مزدلفة، تصلي فيها المغرب والعشاء وبت، بت تلك الليلة إلى الفجر، تبيت وجوبا، البيات واجب، وصلاة الفجر أيضا في مزدلفة واجبة، أن تصلي الفجر في مزدلفة، إلا إذا كان معك ضعفة، معك شبابات كبار في السن، معك نساء، يجوز لك أن تمشي بعد منتصف الليل من مزدلفة حتى تذهب إلى يعني منى للرمي، لأن الضعفة والمساكين والقسري والنساء يشق عليهن يعني أن يزاحموا الرجال، وهكذا يكون هناك زحمة في الطريق ومشقة، وهكذا أيضا كبار السن يحصل لهم مشقة ويحصل لهم ازدحام وتضايق، فلا بأس في هذا الحال بعد منتصف الليل أن يمشوا براحتهم، الخط فاضي، يمشوا إلى يعني ماذا بارك الله فيكم إلى منى من أجل أن يرموا جمرة العقبة، نعم، ولا يرموها حتى تطلع الشمس. رجل أو يركبون، نعم، يجوز هذا. قال رحمه الله رابعا: واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام فضلا عن غيره من المساجد وغيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. هذا نص عام يشمل كل مار ومصلي، ولم يصح فيه استثناء النار في المسجد الحرام، وعليك أن تصلي فيه كغيره إلا سترة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، وفيه آثار خاصة عن بعض الصحابة مذكورة في الأصل. نعم، المرور بين يدي المصلي محرم مطلقا سواء كان في الحرم أو في غير الحرم، لكن إذا كان هناك مشقة وتزاحم شديد فهنا قد جاء عن بعض السلف الترخيص في ذلك، لأن يعني جاء عن الزبير وغيره الترخيص في ذلك، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهنا في هذا الحال إذا كان هناك ازدحام شديد في الحرم، بحيث أنه ما يمكنك أن تذهب إلا من أمام المصلي، هذا يصلي وهذا يصلي، والمسافة بعيدة وما في طرق، أحيانا يكون الناس يصلون، هذا يصلي السنة وهذا يصلي الجهة وهذا يصلي سنة الفجر أو نحو ذلك، فالمهم تضطر إلى أنك تمشي. هنا بهذا الحال لا بأس، ولو مريت بين يدي المصلين هنا بهذا الحال ضرورة لا بأس بذلك، قد فعله بعض السلف. نعم، وهكذا مسألة السترة، السترة كونك تصلي إلى سترة يكون بينك وبينها 3 أذرع ومقدارها 3 ذراع مثل مؤخرة الرحل، هذا واجب في مكة وغير مكة، واجب في مكة وغير مكة، وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيح باب السترة في مكة وغيرها. سترة يعني أمامك يعني الرجل يصلي، يعني مثلا لو استترت الرجل أمامك أو تستتر بأي شيء هذا واجب. خامسا جاء عن ابن الزبير هذا أنه كان تمر بعض النساء أمامه وما ينكر عليه، ما يدافع ولا شيء ولا يعيد ولا شيء، لأن الزحمة ازدحام يكون هناك ازدحام أو شيء ما له داعي. إذا كان لا يستطيع، إذا كان عاجز لا بأس. نعم، قال خامسا على أهل العلم والفضل أن يعلموا الحجاج حيثما التقوا بهم مناسك الحج وأحكامه وفق الكتاب والسنة وألا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى التوحيد الذي هو أصل الإسلام ولأجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب فإن أكثر من لقيناهم حتى بعض من ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة توحيد الله وصفاته كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة وجود المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى توحيد كلمتهم وجمع صفوفهم على أساس الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والسياسة والاقتصاد وغير ذلك من شؤون الحياة وأن يتذكروا أن أي صوت يرتفع وأي إصلاح يقوم على غير هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجد المسلمون منه إلا تفرقة وضعفا وخزيا وذلا والواقع أكبر شاهد على ذلك والله المستعان. يعني ينصح نصيحة لأهل العلم والفضل أن يعلم الحجاج مناسك الحج وأحكام يعلم الناس التوحيد يعلم الناس أمور دينهم نعم ويأمر الناس أيضا بتوحيد الكلمة وجمع الصف وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون. قال ولبس من المجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة فإن الجدال المحظور في الحج إنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضا كالفسق المنهي عنه في الحج أيضا فهو غير الجدال المأمور به بمثل قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا كان الجدال من أجل إظهار الحق فهذا أمر مرغب فيه أما إذا كان بالباطل فهذا لا يجوز ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعي أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالفة لتعصبه لمذهبه ورأيه وأنه إذا صابره بالجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز أنه من الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا الحديث وهذا يحصل كثيرا من المصورين تلاحظ أن كثير من في الحرم يصورون فبعضهم الكثير منهم الكثير منهم إذا نصحت تصوير ما يجوز وهكذا يعني يقبل يقول ما أدري أنا ما كان عندي علم بذلك وهكذا لكن بعضهم لا يقوم يجادل إيش فيها ومن قال لك حرام وإيش الدليل وأنهم جدال فإذا رأيت أنه ما في جدوى من المجادلة اكتفي بالنصيحة وقل لا أعطي هذه النصيحة وأنت نعم أنا قد بلغتك النصيحة تريد جدال ما هو وقت جدال هذا إذا رأيت أنه ما في جدوى أو أنه إذا جادلت ربما يترتب عليه أشياء ما تجوز وهكذا فهنا الأحسن أن تترك الجدال معه لكن إذا رأيت أن الجدال ينفعه وأنه يريد الحق وأنه يعني يبحث عن الحق تبين له إذا جادلت في هذا الحال لا بأس لأنك تريد أن تظهر له الحق أما أن تجادله بالباطل يعني تجادل شخص بباطل فهذا محرم لا يجوز. اللهم ارحمنا.